هذا هو الشريط الرابع عشر من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
نقول لا صح، لا يلزمه، لا يلزم، لأنه قد يقول أن الدراهم حاضر عندي وأخذها بثمن نقدا فلي الخيار. ثم أن بعض الناس لا يرضى بالتأجيل، يبقى الشيء دينا في ذمته. اتضح الأول ما اتضح؟ ها؟ اتضح. طيب، المذهب يقولون إنه يأخذه بتأجيره ولا خيار له لأنه لا ضرر، ونقول بل له خيار. وقولهم لا ضرر غير صحيح، بل عليه ضرر. ما هو الضرر؟ زيادة الثمن بالتأجير، زيادة الثمن بالتأجير. وقد يكون الضرر بالتأجير وإن لم يزد الثمن، لأن بعض الناس لصرف الدراهم عنده يحب أنه يقضي لزومه، يخشى أنه لو تبقى بيده لذهبت ضاعت ما يستفيد منه. إذن هذه المسألة نقول الصحيح المذهب، وأن الصحيح ما مشى عليه الماتن وهو أن له الخيار. طيب نعم.
لو أن شيخ يعني اشترى أرضا بالرخص مثلا بمئة،
نعم،
وجاءت الطفرة وصارت يعني سعرها 300 مثلا.
طيب،
فجاء له قال له المشتري بيعني عليها، بيعني لها بسعر شرائي، بسعر ما اشتريتها،
برأس مال. طيب،
هل نقول إنه يبيعه برأس المال السابق أم يعمل له
ورأس ماله الثمن الذي وقع عليه؟ أيوة. هذا رأس المال.
نعم.
طيب
الآن صارت زيادة الآن.
مخر. هو راضي، البائع راضي أن يبيعها بالثمن الأول.
طب لو كان المشتري يعني
ولم يقل بيعنيها بالقيمة، يقول بيعنيها بالثمن رأس مالك.
نعم.
وهو 100 فقط. نعم. أبين.
هل هو بثمن؟
إيش؟
التخفيض بالثمن،
هل
الذي اشتراها فقط ولا على قيمتها بالسوق؟
يا جماعة الخير، يا طلبة العلم، قلنا لكم الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما تساويه في السوق. الثمن ما وقع عليه العقد قل أو كثر، قد أشتري هذا الشيء بمئة وهو يساوي 50 في السوق، ما هو الثمن؟
ما
يبين. طيب، قد يساوي ما في السوق واشتريته ب50، ما هو الثمن؟
50
الذي وقع عليه
العقد، اللي وقع عليه العقد اللي هو 50.
لكن الشيخ اللي اشكل علي، انا اتخمن عليه ان قلنا يا شيخ اذا كان المشتري حذقا ببيع الشراء وعارف فهو جائز، والاولى اخباره بالثمن.
كيف؟
قلنا اذا كان المشتري يعرف البيع والشراء
حاذق
هذه المسائل،
اي انا
اولى ان اخبره، ولو لم اخبره
فالبيع جائز. اي نعم، لكن البائع باع بالثمن ما باع بالقيمه.
كيف الثمن يا شيخ حفظكم الله قديم؟
ها؟
الثمن قديم.
كيف؟
كان الثمن،
اي ما يخالف، الثمن قديم او حديث، هو راضي ان يبيعه بالثمن والمشتري راضي ان يشتريه بالثمن. مرض هذه الدواء استعمال وصلاه قائمه على من الوسيله والفضيله. نعم يا شرف.
ما هو الفرق بين بيع شركة وبين أن يبيع نصف أرضه في بمال مثلا؟ لأنه ملك الأرض وباع اسمه، فما فايدة يكون يعني يكون نجعل هذا قسما وهو لأنه ملك الأرض وباع؟
إذا باع بارك الله فيك نصف الأرض فهو معين للمشتري الشرقي وذاك الغربي.
كأنه باع أرضا يعني ملكه.
إذا قال أنت شريكي فيها، صار كل حبة من ترابها فهما فيها شريكان.
هذا فيما يقص على ثمن الأجزاء.
كيف؟
يعني
الآن الشركة معناها أن يكون شريكا له مشاركة مشاع. ما عين لكل واحد.
هذا المراد في الباب هذا؟
هذا المراد.
شيخ، إذا نعم. قال البائع شيخ،
نعم،
مثل البائع اشترى وكيله أرض، نعم، لم يعلم البائع،
نعم،
على قول أنه يصح أن يبيعها البائع قبل أن يعلم الثمن، فقال المشتري الثاني أبيعك برأس مالها على ألا خيار.
ما يجوز هذا، ربما يخدعه في هذا.
ولكن ما يعلم.
ما يجوز، لابد من البايع، لابد من علمه، يعني تأكيد علم البايع أشد من تأكيد علم المشتري.
إسقاط الخيار،
إسقاط الخيار بعد أن يثبت.
لو
إذا ثبت لك الساعة أو المشتري. نعم.
شيخ لو اشترى، لو كان مثلاً صاحب أحد المحلات يشتري وعنده أسعار التي اشترى بها بال يعني بالمحبة أو بالقطعة الواحدة، فأتى أحد واشترى منه جملة، فقال أبيعك بثمنها برأس مالك.
لا بد أن أخبر، سأتينا هذه، لا بد أن أخبر البائع، لا بد أن أخبر يقول لقد اشترتها أفرادا. نعم.
في بعض الأراضي يا شيخ تباع بوضع اليد، يعني الرجل يأخذ قطعة أرض كبيرة بوضع اليد لا عقد ولا شيء ويبيع منها قطعة، ثم يأتي ذات الدولة تأخذ من نفس اللي اشترى هذا أموالها الأخرى
ضرائب، يعني
لا مو ضرائب شيخ، عقد آخر، يعني يقول له خلاص أنت اشتريت هذه وضع يدي منذ فترة يعني كبيرة، فالآن نكتب لك عقد ونأخذ منك ثمن الأرض، لأن الأرض هذه عقد دولة.
ما يصير
شيخ، الله يعني حاصل.
لا ما يصير، ما ينفع، الدولة ما تفعل هذا، الدولة تمنح الأراضي ومن أحياها فيها
لا. لا لا مو هنا شيخ، كلمة دولة أخرى.
دولة أخرى؟ وين؟ أمريكا؟ أمريكا ما أحكمه بالشرط، ما علينا.
لا أتكلم يعني الآن في المسألة جيدة،
ما لابد خلنا.
اشترى الأول، اشترى الفلوس.
خبرنا وش هذه الدولة؟
سمى خفة مصر،
اسمها
أرض.
ها؟
في مصر اسمها أرض خفية، يسمونها أرض خفية.
في مصر أرض خفية؟
يعني معنى
الأرض هذه
بوضع اليد، ما يشتري بوضع اليد بارك الله فيه، ما في أصل، ما يمكن بيعه حتى يثبت ملكه.
الشيخ أراد بوضع اليد مباعة كله في مصر بلد الصحراء كلها تباعها.
طيب من يأخذ قيمة وضع اليد هذه؟
الرجل الذي وضع يدها من أول منذ
كان. طيب مثلا أنا أفرض أنا جيت على أرض ما في بور ما فيها شيء وأخذ مثلا ألف كيلو.
نعم.
طيب
ثم تبيع فدان فدان مثلا
زين.
طيب اللي تبيع له بس لا ورقه ولا شيء، لأن تكتب انت بعت له خلاص.
طيب
ذات المسؤولين ياتون ويقولوا هذه الارض يعني انتم اخذتوها وضع لي، ولكن ناخذ عليكم مثل يعني عقد حتى تدخل الماء والكهرباء والاشياء، لا بد من مداوله عقد اخر فيدفع ثمن اخر. انا السؤال بقى، اذا اراد ان يبيعها هل يضيف الثمن الأول مع الثمن الآخر ولا يبيع
نفس الثمن الاشتراكي؟ يبين، هو إذا بين لابد يبين، يبتين الشرط في المال. انتهى الوقت. وأصحابي أجمعين، السادس من أقسام الخيار فؤاد.
الخيار في البيع، الخيار في البيع بتحليل
الثمن. أحسنت. ما معنى هذه الجملة؟
أي أن يخبر البائع، أن يخبر البائع المشتري بثمن السلعة، فيتبين خلاف ذلك بأقل مما أخبره به.
أحسن. بارك الله فيك. طيب. ما تقول في تلييس البيت القديم وعرضه للبيع؟
هذا من التدليس.
من التدليس.
لأنه أظهر بمظهر مرغوب وهو خارج.
أحسنت. بارك الله فيك. حكمه؟
حكمه غش.
غش. إيه نعم. لكن حرام ولا جائز؟
حرام.
حرام. طيب. هل يعتبر من الصغائر أو من الكبائر؟
لا، من الكبائر.
لماذا؟
لأن من غش فهو ليس
منه. لتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. طيب. بارك الله فيك. ما معنى قول المؤلف جمع ماع الرحى وإرساله عند عرضها؟ عقيل. جمع ماع الرحى وإرساله عند عرضها.
يجمع الماء في منطقة حيث تمنع منه الجريان بحادث أو في غيره، ثم إذا أتى يبيع، يريد أن يبيع.
يبيع إيش؟
يبيع
الماء. الرحى
يبيع الرحى أطلق الماء فتجري الرحى بسرعة فيظن المشتري أن هذه
عبد. طيب يعني يصب الماء في حلقوم الرحى ولا؟
لا يصب الماء.
طيب وش ما علاقة الماء بالرحى؟ لا أصبري سؤال لسامي وسامي ما شاء الله رجل أجود من اللي يجون منه
إذا أطلق الماء
يعني يمر من عندها
هو الراحة يكون ملابس للماء.
طيب إن لابس الماء جاء الماء فأفسد الدقيق.
لا راح
للماء وراح للدخل. ناس الظاهر انك ما حضرت ولا لا؟ حاضر.
يقول المؤلف وجمع ماء الرحى والسارية عند عرضها. الرحى عبارة عن
الرحى اللي تطحن الدقيق الحب تطحن الحب
اللي هي عبارة عن حجر ويدور يا شيخ بالماء. اولا ما كان في مواتير
ايش
القديم ما كان في مواتير
صحيح
الان القديم كان ياتي بالماء حتى يلف هذه الرحى بقوه فيجمع ماء
لكن هل هو يباشر الرحى
لا 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 البقره هو الماء يباشر البقره تنزل في الرحى اللي بتدور الرحى فاذا جاء يبيعها ارسل الماء جمع الماء ماء الرحى جمعه ثم اذا اتى المشتري فتح الماء فاتى الماء بسرعه مندفعه فدور الرحى امامه تصير يعني كأنها
ممتازة يعني الماء يباشر العجلة التي تدير الرحى. إيه طيب فهمت يا سامي. طيب هذا ما وجه كوني هذا من التدريس هي أنت
حيث
أظهر بمظهر مرغوب وأنها قوية دورانها قوي وليس كذلك. طيب رجل اشترى بيض دجاج يا آدم زكريا اشترى بيض دجاج فكسره فوجده فاسدا فما الحكم؟ لماذا؟ طيب لماذا؟ يرجع بكل الثمن؟
لا يمكن
من قشره صح وقشره غير مقصود أصلا إذا نرجع بكل الثمن لتبين فساد العقد لأنه وقع على ما لم على ما لا منفعة فيه. طيب رجل وجد بما اشترى ماء عيبا الأخ ارفع الثناء أنت فماذا يصنع وكيف يكون خياره؟ رجل اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فكيف يكون خياره؟ نعم ياخذ عرش لازم
اذا كان ما استفاد منه.
لا استفاد منه اشترى شيئا فوجدها فيها جرح مثلا محمد طيب يخير بين رده واخذ ثمن او ابقاء امساكه مع الارش. طيب ما هو الارش؟ نعم فرق ما بين قيمته سليما ومعيبا صح. هل يؤخذ بنفس الفرق او بالقسط؟
يؤخذ بنفس الفرق.
بنفس الفرق
يعني
الاخوان كلهم خالق
القوم.
نعم
القوم يعني
السؤال هل ياخذ بنفس الفرق او بالقسط؟
القسط.
بالقسط. طيب مثل
يعني مثلا اشترى سلعه ب80
نعم
وقيمتها صحيحه ما مئة
لا اشترى ب80 معناها عرف العيب ونزلت قيمته
يعني قيمتهم عيبا يكون.
اشتراها بمئة فوجد بها عيبا. قومناها.
قومناها عيبا فطلعت
بثمانين. وسليمة
بمئة.
طيب.
فينظر
نقول إما أن ترد السلعة وإما أن يعطيك البائع
الخمس.
الخمس. طيب. إذا كان قد اشتراها بخمسين وقومت بمئة وكان الأرش عشرين من المئة فكم يكون الأرش بالنسبة للثمن الذي هو الخمسين؟ كم يكون الأرش؟ أنتم فاهمين السؤال؟ طيب.
الأرش عشرين.
الأرش عشرون فتكون عليه بثلاثين.
نعم.
كذا؟
لا تكون بأربعين.
كيف تقول الأرش عشرين؟ ما هو الأرش عشرين؟
لا الأرش يكون الخمس المقدار الذي.
هذا هو الفرق بين قولنا إنه هو الفرق بين قيمة سليمة ومعيبا. بالكم أو بالقسط قلنا إنه بإيش؟ بالقسط. قل الفرق خمس مثلا عشان ينقص من الثمن الخمس وهو عشرة من خمسين. طيب متى يتعين الأرش؟
يتعين الأرش إذا تعذر الرد.
تعذر الرد؟ كيف تعذر الرد؟
مثلا أن يأخذ سلعة معيبة
إذا تلفت. إذا تلفت يتعين الأرش لأنه لا يمكن الرد الآن بعد تلفها. طيب ومتى يتعين الإمساك مجانا أو الرد؟
إذا كان يلزم من الأرش الوقوع في الربا.
إذا كان يلزم من الأرش الوقوع في الربا. مثاله؟
إذا اشترى حليا بذهب ثم تبين له أن الحلي معيب فإن أخذ الأرش وقع في الربا الإمساك مباشرة هنا
يتعين إما الإمساك أو غيره. سمعتم؟ اشترى حليا بذهب، حليا من الذهب بذهب، فهنا يشترط الموازنة وزنا بوزن. فإذا ظهر في الحلي عيب قيل له إما أن تمسك مجانا وإما أن ترد. أما الأرش فلا، لأننا لو أعطيناه أرشا صار ربا، صار في الطرف الآخر زيادة. طيب يلا خالد، ادعى المشتري ان في المبيع اصبعا زائده، وفعلا نشاهد الاصبع الزائده، فقال البائع حدثت عندك وقال المشتري حدثت عندك.
القول قول المشتري.
وش الاصل؟
الاصل
عدم العيب ولا وجود العيب؟
أصل عدم العيب، ولكن هذه الحالة
هذا العيب
هو لا يكون إلا قول المشتري،
يعني لا يمكن أن يحدث.
نعم.
طيب إذا فالقول هنا قول زين، هل يحلف أو لا؟
لا يحلف.
لماذا؟
لأن الحلف لا داعي له.
توافقون على هذا؟
نعم.
نعم. طيب يلا يا حمد، قال المشتري إن في الجمل الذي اشتريت دبرة. تعرف الدبرة؟
لا.
طيب
إذا كانت الدبرة أثر جديد،
إذا كانت جديدة نعم
فهو
القول قول
البائع.
صح. وإن
كانت قديمة
فالقول قول كلها قول قول البائع.
إذا كانت قديمة فالقول قول المشتري.
نعم.
وإذا كانت جديدة فلا عبرة لقول المشتري لأن هذا حدث جديد.
طيب إذا احتمل الأمران.
إذا احتمل الأمران
فمن القول قول؟
قبل بلا علم.
لا، من القول قول قبل؟
القول قول البائع.
ولا في قول ثاني؟
في قول القول المشترك.
ولا في قول ثالث؟ ما في قول ثالث؟
لأنه لا بد أن يستلمها صحيح.
لكن هذا خفي ابن غير ظاهر، مو شيء ظاهر شيء.
وفي قول محل
لا دعنا التحريف هذا، اذا قلنا ان القول قول فلان لا بد من العلم، لكن من القول قولها. الان ذكرت ان في المساله قولين، ولكنني لا ادري هل هذا الذكر عن علم او لما سئلت عن القول الاول اردفت بقول ثاني عن علم. ايهما المذهب؟
المذهب
قول المشتري ولا البائع؟
قول المشتري.
المذهب ان القول قول المشتري صح. والقول الراجح؟
قول الراجح انه لا
البائع، ان القول قول البائع،
لان المشتري لا بد ان يشتري.
اصبر لا تعلل، بس القول قول البائع. بارك الله صحيح يا جماعه. طيب التعليل للقول بانه قول البائع،
من قول قول البائع لهم دليل حديث وتعليم.
ما هو الحديث؟
أما الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو لا تؤدى.
نعم.
وأما التعليل لأن معه الأصل، هو أن الأصل أن المشتري استلم السلعة كاملة بالعيب.
أي الأصل السلامة. حتى يقوم دليل على أن العيب سابق. ما هو تعليل القول الثاني ياسر؟ أنت أيضا كساع إلى الهيجة بغير سلاح. أي طيب. من يعرف التعليل؟ سهيل.
القول قول المشتري عن المذهب تعليله أن الأصل السلامة في السلع إذا باعها البائع، أو أن العقد وقع على كل جزء في السلع.
نعم.
وإذا
أن العقد يتم على كل جزء من أجزاء السلعة. والأصل عدم قبض
الجزء المعين
الذي فات بالعين، لكنه كما ترى تعليل عليل، وأيضا هو تعليل في مقابلة النص فلا عبرة به. تخبير الثمن عرفناه قبل قليل، ونمشي الآن فيه ونقرأ بعض الشيء حتى لا يفوت شيء من الدرس. يقول رحمه الله تعالى: وإن اشترى بثمن مؤجل. إن اشترى أي البائع تولية، اشترى الفاعل يعود على البائع تولية، اشترى بثمن مؤجل ولم يبين، مثل أن يقول بعتك هذا الكتاب برأس ماله. إذا قال بعتك برأس ماله وش نوع البيع هذا؟ تولية. قال كم رأس ماله؟ قال رأس ماله 20، رأس ماله 20 درهما، قال أخذته. وكان هذا الذي باعه قد اشتراه 20 درهما مؤجلا ولم يخبر. ومعلوم أن الثمن المؤجل يكون أكثر ولا أقل؟ أكثر. فاشتراه المشتري، صدقه، أخذه 20، ثم تبين أن هذا الثمن كان ثمناً مؤجلاً. هو صادق بأنه اشترى 20، لكنه ثمن مؤجل. فنقول للمشتري الخيار، إن شاء أمسكه وإن شاء رده، لأن البائع غره وخدعه، فجزاؤه أن يفسد عليه أمره وأن يقال للمشتري أنت بالخيار. عرفتم؟ طيب، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف، وهو وجيه جدا إذا كان البائع الذي باع برأس ماله قد خدعه، فنعامله بنقيض قصد. والمذهب أنه ليس له حق الفسخ، ولكنه يأخذه بأجله، يأخذه بأجله، لأنه في هذه الحال لا ضرر عليه، إذ أنه زاده خيرا. كان بالأول قد رضي أن يشتريه نقدا بعشرين، والآن صار عليه مؤجلا بعشرين، والتأجيل أرفق به، فيكون قد زاده خيرا وليس له خيار، لأن الخيار إنما هو لدفع الضرر وهنا لا ضرر. خليكم معنا يا جماعة، واضح الآن؟ فصار في المسألة إذا باعه بثمنه وتبين أنه ثمن مؤجل فللمشتري الخيار بين أن يرده وبين أن يمسكه. هذا رأي من؟ المؤلف الماتن. والمذهب لا خيار له، بل يبقى البيع لازما مؤجلا مؤجلا. طيب، ما هو تعليل كل من القولين؟ أما القول الأول الذي يقول له الخيار فتعليله أنه خدعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لعرق ظالم حق، فخدعه فهذا جزاؤه أن يفسد عليه الأمر. وأما تعليل الثاني فيقولون إنه ليس عليه ضرر في هذه الحال، لأنه رضي بالثمن نقدا، فإذا أجل عليه صار ذلك إيش؟ أيسر له، أيسر له، ينتفع بالثمن الآن نقدا، يبيع ويشتري، فإذا حل الأجل سلمه للذي باع عليه فقد زاده خيرا. ولكن مع ذلك يقال قد يكون زاده خيرا وقد يكون زاده شرا. ربما يقول المشتري: أنا أحب إلي أن أشتري بنقد لأن الدراهم الآن معي، فإن بقيت معي إلى الأجل فربما أصرفها في أشياء غير مفيدة لي. وربما يكون أيضا في بلد ظالم واليها، فيخشى إن بقي عنده شيء من المال أن يؤخذ منه مصادرة، ويقول: أنا التعجيل أحب إلي من التعجيل. ولكن الجواب على هذا أن يقال: هذه حال إيش؟ نادرة. والأصل عند جميع الناس من حيث العموم أن المؤجل أيسر على باذله من المؤجل أيسر على باذله من الحال، واضح؟ ولكن كما قلت لكم، إذا علمنا أن البائع قد خدعه يقينا فإنه في هذه الحال نقطع عليه الطريق ونقول للمشتري: أنت بالخيار، إن شئت افسخ وإن شئت خذه بأجله. طيب، إذا قلنا يأخذه بأجله، فهل يكمل الأجل أو يبتدئ الأجل من جديد؟ يكمل من الأول. كيف يكمل؟ تناقض يا هداية الله. هل يأخذه بأجله من جديد أو يكمل الأجل؟ نعم، لا، يأخذه من جديد، لأن الثمن من أوصافه أن يكون مؤجلا، فالتأجيل من أوصافه، فيأخذه بأجله ابتداء. فإذا قدر أنه باعه بعد أن اشتراه بثلاثة أشهر والأجل ستة أشهر، هل يبقى على المشتري ثلاثة أشهر ولا يستأنف ستة؟ يستأنف ستة، لأن هذا هو الثمن. الله أكبر، الله أكبر.
ولم يبين ذلك في تحبيله بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد، وما يزال في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه، أو جناية عليه،
جناية
أو جناية عليه، يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان
يخبر
ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في القسم عقيلة السادس من أقسام الخيار، وهو الخيار الذي يثبت بتخبير المشتري بالثمن متى بان أقل. وسبق لنا أن هذا فيه خلاف بين العلماء، فالمذهب أنه إيش؟ لا خيار، ويأخذه المشتري بالأقل، لأنه إذا أخذه بالأقل لم ينقصه شيء، إذ أنه راض هو أن يأخذه بمئة مثلا، فإذا بان أن الثمن ثمانون فقد زاده خيرا فلا خيار له. وذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو إيش؟ لا، هو التفصيل، أنه إذا تبين أن البائع خدعه فله الخيار، وإلا فلا خيار له، لأننا نقول للمشتري أنت لا ضرر عليك، خذه بما قال. ثم ذكر المؤلف صورا منها: إذا اشترى بثمن مؤجل، الفاعل في قوله اشترى يعود على من يا خالد؟ البائع بالتخبير. أقول إن اشترى يعود على من؟ البائع، يعني البائع المخبر بالثمن، البائع بتخبير الثمن. أيها البائع بتخبير الثمن، شو يا جماعة؟ هو طيب، البائع بتخبير الثمن إذا اشترى بثمن مؤجل فالمؤلف يرى أن له الخيار، لأنه إذا اشتراه بثمن مؤجل بمئة فثمنه الحال غالبا أقل ثمنون، فإذا اشترى بثمن مؤجل ثم جاء إنسان وباعه عليه بتخبيره برأس ماله، باعه عليه برأس ماله وتبين أنه اشتراه بثمن مؤجل، فالمؤلف يرى أن له الخيار، والمذهب لا خيار له، ويأخذه بأجله، يأخذه بأجله. ويقال في هذا ما قلنا فيما سبق، إنه ليس على المشتري ضرر، لأنه مطالب بالثمن نقدا في الأول، والآن سوف يؤجل عليه. طيب، هذه واحدة. أو ممن لا تقبل شهادته له، يعني أو اشترى البائع بتخبير الثمن ممن لا تقبل شهادته له، ثم باعه على آخر ولم يخبره، فللثاني الخيار، الثاني الخيار، لأن الغالب أن الإنسان مع من لا تقبل شهادته له لا يستقصي في الثمن، يعني لا يماكس، الغالب. من الذي لا تقبل شهادته له؟ الأصول والفروع، أصوله وفروعه. فهذا رجل، المثال، رجل اشترى من أبيه سلعة بمئة ثم باعها على آخر برأس مالها، كم رأس المال؟ مئة، ثم تبين للمشتري أن الذي باع عليه قد اشترى من والده، يقول المؤلف له الخيار، وظاهر كلامه سواء غبن أم لم يغبن، بناء على إيش؟ على أن العادة أن الإنسان لا يستقصي فيما إذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له، عرفتم؟ طيب، ما وجه الخيار للمشتري؟ يقول المشتري أنت اشتريت من أبيك، لو اشتريته من أجنبي لكاسرته، ما كسته حتى ينزل، وأبوك تستحم. وكذلك يقال في الابن، فإذا يثبت له الخيار. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا ظهر في ذلك غبن، إذا ظهر في ذلك غبن فله الخيار. ويكون من باب خيار الغبن. أما إذا لم يكن هناك غبن فإنه كثيرا ما يشتري الإنسان من أصوله أو فروعه ويستقصي في الثمن. طيب هذه واحدة. قال من الذي الآن أسألكم من الذي لا تقبل شهادة له؟ الأصول والفروع، الآباء والأبناء والبنات والأمهات والجدات والأجداد وأبناء الأبناء وأبناء البنات، وكذلك الزوجان لا تقبل شهادة أحدهما للآخر أو بأكثر من ثمنه حيلة. الشهادة اشترى بأكثر من ثمن حيلة، يعني البائع الذي باع بتخبير الثمن كان قد اشتراه بأكثر من الثمن حيلة. مثال الحيلة، هذا الرجل، المثال رجل يطلب آخر 100 ريال، 100 ريال، والمطلوب يماطل، كلما جاء قال انتظر، في يوم من الأيام اشترى منه سلعة تساوي 80 بـ100، فلما اشتراها قال إذن مقاصة، مقاصة ما لك شيء. يقوله من؟ المشتري اللي هو الطالب، البائع لا مطلوب ويماطل المشتري، فاشترى منه سلعة تساوي 100 بـ80، وكان الدين 100، الدين 100. هذا الشراء هل هو لرغبة في السلعة أو حيلة على استخلاص حقه؟ الثاني، حيلة على استخلاص حقه. انتهى البيع، جاء رجل آخر وقال له بعني هذه السلعة، كم اشتريتها؟ قال 100 ريال، أبيع عليك برأس المال 100. ثم تبين بعد ذلك أنه اشتراها 100 إيش؟ حيلة ليخلص دينه من هذا المماطل، فللمشتري الخيار. واضح بن عوض؟ طيب للمشتري الخيار. كذلك إذا كان بأكثر من ثمنه محاباة، نذكر صور في الشرح لأنها مفيدة، محاباة. كيف محاباة؟ يعني أنه أن الذي باع بالتخبير اشترى هذه السلعة من شخص صديق له، هي لا تساوي 100 لكن اشتراها 100 لأنه صديقه، أو اشتراها 100 لأنه رأى هذا الرجل فقيرا قال أزيد الثمن عليه محابة له وجبرا لخاطره. ثم إن هذا المشتري باعها بالتخبير بالثمن وقال إن ثمنها كم؟ 100. فنقول للمشتري الذي اشترى بالتخبير بالثمن لك الخيار إذا تبين أنها أكثر من ثمنها من أجل إيش؟ المحاباة. والمحاباة تعرفون أن الإنسان إذا حاب أحدا ما يهمه أن يزيد عليه 2 أو 3 أو 10، وأنه إذا باع عليها أيضا ما يهمه أن ينقص 2 أو 3 أو 10. طيب، أو لرغبة تخصه، اشترى الذي باع بتخبير الثمن اشترى هذه السلعة لرغبة تخصه، مو هو لأنها زائدة في السوق، لا لرغبة تخصه. مثاله رجل اشترى بيتا إلى جنب بيته، البيت يساوي 100,000، اشتراه 120 لأنه جنب بيته ويداخل البيت، هذه رغبة تخص من؟ تخص المشتري، لأنه لو كان عند غير بيت، لو كان ليس جارا له ما اشتراه 120. ثم إنه طابت نفسه من البيت وباعه على إنسان بالتخبير بالثمن، قال كم اشتريته؟ قال 120، قال أخذت برأس ماله، وتبين أن 120 أكثر من الثمن وأن ثمنه 100. أنتم معي؟ طيب لماذا زادت 20؟ لرغبة تخص المشتري. وهو كونه إلى جنبه ومداخلا بيته، فهذه رغبة تخص. الصورة الثالثة الرابعة أو موسم فات، موسم فات. كيف موسم فات؟ يعني اشتراه أيام الموسم، في عيد الأضحى اشترى شاة في عيد الأضحى. عادة أن الغنم في عيد الأضحى ترتفع قيمتها، فاشتراها هذه الشاة ب100، في غير الموسم تساوي 80. ثم إنه بعد ما فات الموسم باعها برأس ماله، مالها برأس ماله كم؟ 100، وهو أكثر من الثمن لولا أنه اشتراها في موسم، والموسم قد فات، الموسم قد فات. أما لو باعها في نفس الموسم فهذا لا بأس، لكن والآن قد فات، فنقول للمشتري الخيار. طيب، اشترى شاة حلوبا ب120، لأن عنده طفل من الغنم يحتاج إلى لبن، فاشتراها ب120 من أجل أن ترضع هذا الطفل، ثم إن انتهى رضاع الطفل وجاء إنسان قال اشتريها منك برأس المال، قال نعم، كم رأس المال؟ قال 120. تبين أنه اشتراها ب120 علشان إرضاع الطفل. هذا من أي أقسام الأربعة؟ الرابعة تخص، رابعة تخص. طيب، إذن متى بان الثمن أكثر لسبب من الأسباب يتعلق بالمشتري أو يتعلق بالمبيع، فإن للمشتري الخيار. طيب، إلا بشرط، قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للمشتري فإنه يضمن، فإن المشتري الخيار. معنا؟ طيب، اشترى كيسا من الرزق ب100 ريال ثم باع نصفه ب50، بقي النصف كم؟ 50. جاء شخص يريد أن يشتري منه، قال له أشتري منك هذا برأس مالك، قال لا بأس، رأس مالي 50، اشتراه. فتبين أنه أن هذا بعض ما اشترى، وأنه باع بعضه بقسط من الثمن، فللمشتري الخيار. إلا إذا بين قال أنا اشتريت كيسا من الرز ب100 وبعت نصفه 50 وهذا ب50، بين فالأمر واضح. لكن إذا لم يبين فللمشتري الخيار. فإذا قال قائل كيف يكون له الخيار؟ يقول نعم، لأن الناس يفرقون بين بعض التجزئة وبعض الجملة، يفرقون، وقد يكون الإنسان يزيد الثمن في الجملة أو في التجزئة حسب الرغبات. واضح يا جماعة؟ وبهذا نعرف حرص العلماء رحمة الله عليهم على الصدق في البيع والشراء. وإلا كان بعض الناس يقول ما دام أنه باع النصف بنصف الثمن لماذا لا يقول هذا حصل عليه ب50؟ يقول يجب أن يصدق، ولم يحصل عليه ب50، حصل عليه مع البقية بكم؟ ب100، وهذا يساوي 50، فالواجب أن يبين، الواجب أن يبين. طيب، ثم قال وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ عرش لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به ما يزاد في الثمن في مدة الخيار، فإنه يجب أن يخبر به. مثاله: اشترى شيئا بمئة، أطلق المالك عليه البيع، قال بعتك إياه بمئة، قال قبلت، تم البيع ولا لا؟ طيب، في أثناء المجلس قال البائع: أنا الآن مغبون، ما أبيعه إلا بمئة وعشرين، لا أبيعه إلا بمئة وعشرين، تبيع وإلا أنا في الخيار. نحن الآن في المجلس، قال قبلت بمئة وعشرين. جاء رجل آخر يريد أن يشتري من المشتري برأس المال، هل يقول رأس مالي مئة وعشرين أو يقول مئة؟ هو لن يقول مئة لأن هذا خسارة عليه، لكن هل يقول مئة وعشرين؟ لا، لا بد أن يخبر به، يقال اشتريته بمئة ثم في زمن الخيار زاد عليه. لماذا؟ لأن العقد الأول كان على مئة، فيجب أن نصدق حتى في هذه الصورة، يجب أن يلحق برأس المال ويخبر به. كذلك أيضا يقول: أو يؤخذ أو يحط منه، يحط منه في مدة الخيار، كذلك يجب أن يخبر به. لما تم البيع بين البائع والمشتري وهما في المجلس، قال المشتري: أنا مغبون، اشتريته منك بمئة وهو لا يساوي إلا ثمانين، واتفق على ثمانين، فباعه برأس ماله، إيش قصدي؟ باعه بثمانين. إذا اشتراه أحد منه برأس ماله لا بد أن يقول: اشتريته بمئة ثم حاططته إلى ثمانين، مراعاة ليش؟ للعقد الأول، لأن لا يلغى العقد الأول. يعني تحري العلماء رحمهم الله تحريهم للصدق إلى هذا الحال. كذلك ما يؤخذ أرش لعيب، اشترى رجل شاة بمئة ريال ثم وجد بها عيبا قوم بثمانين، نعم قوم بعشرين، قوم بعشرين، من الذي يدفع العشرين؟ البائع، البائع بيدفع عشرين. المشتري الذي اشترى الشاة باعها برأس مالها، ماذا يقول؟ هل يقول إني اشتريتها بثمانين أو بمئة ثم نزلت للعيب عشرين؟ الثاني، لابد، لابد أن يقول هذا حتى يكون صادقا في أنه اشتراها بمئة ثم رد عليه عشرين من أجل العيب. طيب، كذلك ما يؤخذ أرش لجنات عليه، اشترى عبدا بمئة، لو كثرنا التمثيل بمئة ما يضر، اشترى عيبا بمئة، قصدي عبدا بمئة، ثم تبين، ثم إن العبد جني عليه، اعتدى عليه إنسان بقطع بعض أطرافه أو ما أشبه ذلك، كانت الجناية خمسين، أرش الجناية التي جني على العبد خمسين، فباعه برأس ماله، هل يقول إن رأس ماله، رأس ماله مئة أو خمسين؟ لأنه لما دب على خمسين صار العبد الآن صار معيبا بخمسين، أليس كذلك؟ فإذا باعه برأس ماله وهو معيب، هل يقول إن رأس ماله خمسين، إن رأس ماله خمسون؟ لا، يجب أن يقول إني اشتريته بمئة فجني عليه بخمسين، يبين بالواقع. طيب، قال المؤلف: يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع، إن كان ذلك المشار إليه الزيادة والنقص وليس الجناية، إنما الزيادة والنقص، إن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. لماذا؟ لأن البيع استقر على إيش؟ على الثمن الأول. وأما ما أخذ لأرسل لعيب أو أخذ لأرسل جناية فيخبر به وإن كان بعد لزوم البيع، لكن الزيادة والنقص في الثمن هو الذي يشترط أن يكون ذلك قبل لزوم البيع، أما بعد لزوم البيع فإنه لا يجب. ولذلك لو أن البائع الأول الذي باعه بمئة وتم البيع وتفرق أبرأ المشتري من الثمن، ثم إن المشتري باعه برأس ماله، هل يلزمه أن يقول إني اشتريته بمئة وأبرأني منها؟ لا يلزمه، لأن هذا بعد لزوم البيع. ولهذا قال: إن كان هذا بعد لزوم البيع لم يلحق به. طيب، إنسان اشترى ثوبا متسخا بعشر دراهم، ثم أعطاه القصار بدرهمين. من القصار؟ الغسال الذي يغسل يسمى القصار. أعطاه إياه فغسله بريالين، كم تحصل عليه؟ باثني عشر درهم. طيب، جاءه إنسان قال: أريد أن تبيعني إياه برأس المال. قال: باثني عشر، رأس المال باثني عشر درهم، هل يجوز؟ لا، لا يجوز، مع أنه الآن ما تحصل عليه إلا باثني عشر درهم. نقول: لا يجوز، لا بد أن يقول: اشتريته بعشرة وغسلته بدرهمين. كل هذا تحريا للصدق في المعاملات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المتبايعين: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. طيب، وإن كان ذلك بعد، وإن أخبر بالحال يعني حتى ولو بعد لزوم العقد فحسن. وعلل ذلك بالشرح، يقول: لأنه أبلغ في الصدق. طيب، هل يلزمه أن يخبر بكسب العبد ونماء البهيمة المنفصل فيسقطه من الثمن أو لا يلزم؟ لا يلزم. يعني لو اشترى عبداً بعشرة آلاف وبقي عنده شهر أو شهرين وكسب في هذه المدة كسب ألفين، ثم باعه برأس ماله وقال: رأس مالي عشرة آلاف، هل يخصم منها الألفين الذي كسب؟ لا، لأن هذا نما منفصل وهو للمشتري لأنه في ملكه. ثم قال المؤلف رحمه الله: السابع خيار لاختلاف المتبايعين، والخلاف بين المتبايعين من قديم الزمان، يختلفان في الجنس أو في القدر أو في الصفة أو في العين، الاختلافات لا حصر لها. والعلماء رحمهم الله ذكروا ما يشبه القواعد في هذا الباب، إذ أن جزئيات المسائل لا تمكن الإحاطة بها، وليس كل اختلاف يوجب الخيار، بل الاختلاف الذي دلت السنة على ثبوت الخيار في مثله يقول فإذا اختلف، ولهذا عندي في الشرح يقول في الجملة، والفقهاء إذا قالوا في الجملة فالمعنى أكثر الصور، وإذا قالوا بالجملة فالمعنى جميع الصور. هذا مصطلح عندهم. إذا كانت في فهي أكثر الصور، بالباء جميع. والفرق أن في للظرفية والباء للاستيعاب، هذا هو الفرق. يقول فإذا اختلف في قدر الثمن، إذا اختلف في قدر الثمن بأن قال البائع بعته بعشرة وقال المشتري اشتريته باثني عشر، المثال صحيح؟ البائع قال بعته بعشرة والمشتري قال اشتريته باثني عشر، يمكن هذا؟ لا، بس هذا بعيد. ذا إذن قال البائع بعته بعشرة وقال المشتري اشتريته بثمانية، صحيح؟ اختلف في قدر الثمن. ولم يوجد بينة، إن وجد بينة تشهد بقول أحدهما فالأمر ظاهر. طيب، وهل القرينة هنا تنفع؟ يعني لو قيل إنما ادعاه المشتري أقرب إلى الثمن في السوق مما ادعاه البائع، نقول في هذا تفصيل. إذا كان ما ادعاه أحدهما بعيدا لا يمكن، فهذا لا 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 يقبل ولا يلتفت له ولا تسمع دعواه. وإن كان محتملا فعلى ما قال المؤلف وسيذكر إن شاء الله. مثال هذا، ادعى باع واحد سيارة على شخص، سيارة فخمة تساوي في السوق 60,000، ثم اختلف في الثمن، فقال البائع بعتها 60,000 وقال المشتري اشتريتها 10,000، ممكن هذا؟ لا يمكن هذا إلا لسبب من الأسباب، والأصل عدم السبب، هذا لا يمكن. ولذلك لو أن أحدا عرض هذه السيارة التي تساوي 60,000 10,000 لقيل إن هذا سارقها أو فيه بلع. نعم، إذن نحن نقول إذا ادعيا قدرا محتملا، كما قلنا في العيب فيما سبق، إن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يني. هنا اختلف في قدر الثمن، البائع يقول 100 والمشتري يقول 8، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف تحالف كل واحد يحلف. فإذا قال قائل كيف نلزمهما بالحلف والنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ قلنا حقيقة الأمر أن كل واحد منهما مدع ومنكر، كل واحد مدع ومنكر، فتلزمهما تلزم اليمين كل واحد، اليمين كل واحد منهما، فتلزم اليمين كل واحد منهما. فالبايع مدع أن الثمن 100 ومنكر أنه 80، والمشتري مدع أنه 80 ومنكر أنه 100. إذن كل منهما مدع ومنكر، ولهذا ألزمنا كل واحد منهما بالحلف فيتحالفان. طيب، من الذي يبدأ؟ يقول المؤلف فيحلف بائع أولا ثم يحلف مشتري. يحلف البائع أولا لأنه هو الذي انتقل الملك عنه، فكان جانبه أقوى، لأن الأصل عدم خروج الملك من يد صاحبه، فيقدم البائع، يحلف البائع أولا. ويجب أن يجمع بين النفي والإثبات، بين نفي ما ادعاه خصمه، من خصمه؟ المشتري، وإثبات ما ادعاه هو، فيقول والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. مثالنا: والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة. فيبدأ بالنفي أولا كما هي العادة، أن التخلية قبل التحلية ولدفع دعوى المشتري، فيقول: والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة، فيجمع بين النفي والإثبات. والمشتري كذلك يحلف المشتري: والله ما اشتريته بكذا بكم؟ بمئة، وإنما اشتريته بثمانين. فإذا تمت المحالفة ولم يرضى أحدهما بقول الآخر فلكل واحد منهما الفصل، لكل واحد منهما الفصل. واضح يا جماعة؟ طيب. وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من تقدم حلف البائع، فلو بدأ المشتري أولا لم نصح، قلنا البائع احلف ثم يحلف المشتري، فيلزم المشتري في هذه الحال أن يحلف ثانية، لأن المؤلف يقول فيحلف البائع أولا. ثانيا، ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، نفي ما ادعاه خصمه وإثبات ما ادعاه هو. فلو نفى ما ادعاه خصمه فقط وقال والله ما بعته بثمانين، يقول البائع يكفي ولا لا؟ لا يكفي، حتى يثبت ما ادعاه يحلف على ما ادعاه. طيب لو اقتصر على الإثبات فقط قال والله لقد بعته بمئة وإن هذا المشتري كاذب، نعم ما يكفي، لا بد أن نقول بالنفي ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة. طيب لو قدم الإثبات على النفي قال والله لقد بعته بمئة وما بعته بثمانين، على كلام المؤلف لا يصح، على كلام المؤلف لا يصح. فلا بد من أمور ثلاثة: أن يحلف البائع أولا، الثاني أن يجمع بين النفي والإثبات، الثالث أن يقدم النفي. نقدم النفي. وكذلك يقال بالنسبة لحلف المشتري أن يحلف ثانيا، أن يكون هو الثاني في اليمين، وأن يبدأ بالنفي قبل الإثبات، وأن يجمع بين النفي والإثبات. وقال بعض أهل العلم إن القول قول البائع، القول قول البائع، لأن الملك خرج من يده ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو، ما لم يوجد بينه. هذا من جهة التعليل. من جهة الدليل: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان، وهذا القول أقوى، هذا القول أقوى، لأنه يؤيده ظاهر الحديث ويؤيده المعنى أيضا، أن القول قول البائع، ويقال للمشتري إن رضيت بما قال البائع ولا ملكه باقي. طيب، إلا إذا ادعى البائع ثمنا خارجا عن العادة فحينئذ لا يقبل، بأن قال بعتها بمئة وهي لا تساوي خمسين في السوق، فهنا لا نقبل، نعم لا نقبل. فإن قال القائل لماذا لا تقبلون؟ لأنه ليس على المشتري ضرر، إذ أنه سيفسخ إذا لم يرضى المشتري بما ادعاه سوف يفسخ العقد. فالجواب أن في ذلك ضرراً على المشتري، لأن المشتري قد تكون حاجته متعلقة بهذه السلعة وقد اشتراها، أو يكون السوق ارتفعت أسعاره أو ما أشبه ذلك، فحينئذ نقول إذا ادعى ثمنا أكثر مما جاءت في العادة فإننا لا نقبل قوله لبعده. وعلى القول بأنهما يتحالفان، فالصحيح أنه لا يحتاج إلى الجمع بين النفي والإثبات، والمقصود هو نفي ما ادعاه صاحبه فقط أو إثبات ما ادعاه هو. وهذا يحصل بإيش؟ بإفراد النفي أو إفراد الإثبات، والجمع بينهما ليس بلازم، وهذا أيضا أقوى من وجوب إيش؟ الجمع بينهما. هذه واحدة. وإذا قلنا بالجمع فالقول الراجح أيضا أنه لا يشترط تقييم النفي، وأنه لو قال والله لقد بعته بمئة وما بعته بثمانين كفى، لأن المقصود إيش؟ المقصود حصل. طيب، بقي عندي توقف، هل يشترط تقديم قول البائع يمين البائع أو يمين المشتري؟ المؤلف يرى أنه يقدم يمين البائع، وهذا قد يكون له وجه كما ذكرنا في تعليله. وقد يقال لو أن المشتري تعجل وحلف قبل، فما المانع من أن يكون حلفه مقبولا؟ فهذه مسألة نتوقف فيها. نعم زهير، لا فيه 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 جملة معترضة.
إذا بعد السلعة بقصة من الثمن ولم يخبر المشتري.
نعم. نعم.
لكن إذا كان السلعة متبادلة.
كلام المؤلف مطلقا، سواء ينقسم عليه الثمن بالأجزاء أو بالقيمة. العلة أنه قد يكون بعض الناس له رغبة إذا كان العقد على شيء كثير. لا، بس بالنسبة للبائع قد تكون الرغبة بالكثير أكثر من القليل، احنا أشرنا إلى هذا. لكن فيه الرأي الذي أشرت إليه أنه إذا صار ينقسم عليه الثمن بالأجزاء فلا بأس. نعم. اللي كيف الزيادة؟ نعم. الضرر لأنه ربما إن هذه من جنس المحاباة، إن قيمة الحقيقية مئة، لكن المشتري له رغبة أكيدة في هذا الذي شراه فزاده العشرين، هو هذا السبب. قد يكون هكذا. نعم شرافي. لا، ما هو بكل حال، قد يكون ناسياً أو ما أشبه ذلك، ما هو بكل حال. انت الوقت. طيب، تخبير
المساومة.
تعرفين المساومة؟ يعني أبيعه يقول من يشتري. نعم، المساومة أسهل، لكن أيهما أشد طمأنينة بالنسبة للمشتري؟ التخبير. إذن كل واحدة منها تمتاز بالمزية، لكن الإمام أحمد أحب إليه المساومة لأنها أبرأ للذمة لا شك. فقال الحمد لله أنا شريه بعشرة والآن يسوى مئة، ما يهم. هنا وحجاج يقول انتهى الوقت. ما حارف نعيد نعيد إن شاء الله اللي جرب إيه لكن يقول قضى الوقت إن شاء الله لا لا ما عشر دقائق خمس خمس دقائق
الآن ثمان دقائق راح
طيب يا أخوان أخذنا مرة ثانية لأن طيب
في بعض الجزئيات يا شيخ هناك يعني نصب في القوانين بمعنى مثلا ما يتفاد كل وقت شيء فتؤخذ منه في بعض ثم إذا اجتمعت قضايا كثيرة هي عدد المزاد العالم ما يسمى المزاد العالم فهل يجوز للناس أن يشتروا مثل هذه السلع وهل يجوز لمن أخذت منه هذه السلع أن يذهب فيشتري
أن
يشتري
يشتريها في نعم نعم سمعتم ما يقول يقول في بعض البلاد ولا سيما على المواني يتأخر بعض الناس عن التحميل أو عن دفع الأجرة وقد حدد له أجل معلوم معروف ولكنه لا يأتي فيباع بالمزاد العلني فهل يجوز أن نشتريه؟ الجواب نعم ولك أجر نعم ولك أجر ولك أجر
عفوا يا شيخ صورة سؤالي لعلي لما صلي وبلغها يعني أقصد في بعض البلاد
أقول نعم لأن أهل هذه الأموال قد علموا أنها ستؤخذ إلى أجل معلوم وثانيا أنك إذا اشتريت ستزيد في الثمن ويزيد غيرك عليك فيكون في ذلك مصلحة لبيت المال ولو قلنا لناس لا تشتروا لفسدت هذه البضائع نعم هذا هو وكذلك لو أن صاحبها اشترى منها ما هي بأس نعم
هذه صورة فهمتها التي أقصد في بعض البلاد يا شيخ لا يأخذنا ليس مثلا يقولون إذا لم تأتي في كذا أخذ منك يأتي مثلا سائح أو كذا أو راجع إلى بلده فيأخذ معه أشياء فيتملكونها وإذا لم يدفع أخذوها منه أو يأخذوها منه لأنه زاد على العدد مسموح له أن يأتي مثلا
أبد كل عقوبة معلومة فهي حلال نعم يا محجوب ها ها ايش
شيخ قلتم ذكرتم شيخ انه لا يجوز الانسان يدخل
اما قلنا لك لا تقل ذكرتم يا شيخ
ذكرتم في
سبحان الله صح انك مصر
شيخ مثلا دخول اذا دخل شخص ما البستان
أخذ
منه فهذا
حياة
هذه
حياة كيف؟
أصبح
معتدي
على
البستان لأنه
في
صور البستان
هناك
صور البستان لا البستان المصور ما
يأخذ
منه شيء
ما
يأخذ
منه أين؟ أنا شفت لو أن رجلا دخل على البستان شخص وقطع الشجرة لأنه يكون له يكون ملكا له
لمن؟ لمن؟
يكون ملكا له لأنه حازم
إيه؟ هذا ما لم يكن صاحب البستان هو الذي أنبته أما إذا كان هو الذي زرعه فهو يضمنه لكن إذا كان هذا من الكلاء فإنه يملكه وآخذه مع الإثم نعم
في بعض البلاد يعني بعض الناس يستوردون البضاعة من الدول الخارجية
يسرقونها؟
لا يستوردونها في الشراء
نعم
والحكومة يعني تضرب عليهم الضرائب والجماعة
فيها أخذ
منه وفي مثل هذا يعني بعض الناس يهربون لا يعرفون النقاط
الترتيجية والضرائب يهربون
ويخشون فيها
أين؟ هل عليهم إثم
في هذا؟
ماذا تقولون؟ نعم يقول إن بعض البلاد فيها جمارك فهل يجوز لصاحب المال أن يفر من ذلك نعم. مع طريق آخر؟
نعم يجوز
الجواب نعم يجوز يجوز بشرط أن لا يكون في ذلك منابذة للحكومة يعني أنه يتسلل خفية أما إذا كان في منابذة فلا تجوز المنابذة بل واجب الصبر والضرائب كله كل من أخفى شيئا لدفع الظلم عن نفسه فلا بأس لكن أما أن يكذب ويضع شيئا آخر تحيلا فهذا لا يجوز الوقت يقول رجل اشترى سلعتين ودفع الثمن واستلم واحدة منهما والأخرى يستلمها بعد 10 أيام. الأسعار فما الواجب أن يفعله البائع والمشتري في هذا الحال؟ الواجب أن يسلم البائع المبيع والثمن قد استلم. كيف؟ لا 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 ملكه. أرأيت لو هلكت السلعة هل يضمنها؟ من له غنم الشيء فله غنم، من عليه الغنم فعليه فله الغنم.
تحالفا فيحبط البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، فإن اختلف في صفتها فقول مشتري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السابع يعني من أقسام الخيار، وقد مضى 6 أقسام، والذي مضى منه ما يثبت بالشرط ومنه ما يثبت بالشرع. فخيار المجلس ثابت يا خالد؟
نعم،
خيار المجلس ثابت
بالشرع.
طيب، وهل لهما إسقاطه؟
نعم.
التعليل أو الدليل أولا ثم التعليل ثانيا.
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن تبايع على ذلك.
لفظ الحديث من يعرفه؟ نعم، شراف. إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما فقد وجب. نعم. وإن تفرقا
بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما.
طيب، التعليل
لأن هذا حقهما.
نعم،
فإذا أسقطا فهو رابع.
تمام. وفيه خيار يثبت بالشرط. طيب، وهل يشترط بقاء المبيع في هذه المدة أو يجوز حتى فيما لا يظن بقاؤه في هذه المدة؟ نعم. كيف يشترط وجود المبيع؟ في مدة يبقى فيها المبيع. هذا المذهب. والقول الثاني طيب، على هذا القول كيف نعمل إذا اختار الفسخ؟
إذا اختار الفسخ
يرجع بمثل المبيع أو بقيمته. طيب، وحينئذ قد تكون القيمة أكثر أو أقل. طيب، خيار يثبت لخلل أو نقص في المبيع وهو خيار العيب. طيب، ما هو العيب الذي يثبت بالخيار الضابط فيه؟ كل ما ينقص قيمة المبيع. طيب، حتى لو زادت عينه، يعني عين المبيع زادت ولكن نقص نقصت القيمة. مثل الإصبع الزائد. طيب إذا ثبت العيب، الأخ ارفع يدك، هنا إذا ثبت العيب فكيف يكون الخيار؟ يعني اشترى إنسان سلعة فبان بها عيب، فكيف يكون الخيار؟ للمشتري بين إن شاء أمسكها. طيب وإذا أمسكها فهل له النقص الذي حصل بهذا العيب أو لا؟ له ذلك. إذن يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد. طيب هل في هذا خلاف يا أحمد؟ ما حضرت؟ ها؟ طيب من يعرف؟ ما هو الخلاف؟ معناه أنك ما حفظت زاد المستقبل. سبحان الله. نعم. طيب معلوم له الرد يأخذ الثمن أو له الأرش، لكن هل في المسألة خلاف؟ خلي إذا تعذر الرد تعين الأرش، إذا تعذر الرد تعين الأرش. لكن ذكرنا لكم فيما سبق أن الشيخ الإسلام يقول إما أن يأخذه مجانا وإما أن يرده، وأما الأرش فلا بد من رضا البائع لأنه معاوضة. فالبائع يقول أنا بعت عليك هذا الشيء، فإما أن تأخذه وإما أن ترده. أما الأرش فهذا يعتبر عقد جديد، إلا إذا كان مدلسا البائع، يعني علمنا أنه عالم بالعيب ولكن دلس، فهنا يكون الخيار بين المساك وبين المساك مع الأرش وبين الرب. طيب هناك خيار يكون بالغش. نعم كمال.
نعم.
ما هو
هذا مثاله الذي
لا ملا ماذا يسمى عند الفقهاء؟
خيار تدليس.
خيار تدليس. طيب وما هو التدليس؟
التدليس مثاله يا شيخ.
لا عرفه أولا ثم مثل ثانيا.
هل يظهر خلاف ما يعني يظهر بضاعة خلاف ما هي عليه
من
نعم.
من إيش؟ من زين أو من شين؟
لا من زين. يظهر خلاف ما هي عليه من شين من عيب.
أي يعني معناها أن تكون السلعة جيدة فيظهرها بمظهر السيء.
لا العكس.
بالعكس. إذن أن يظهر السلعة
بخلاف ما
على وجه مرغوب فيه وهي خالية منه. طيب ما هو الأصل في هذا؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا.
نعم. حين مر بطعام
فوجد رجلا يبيع التمر وكان
قد أصابته السماء وكان البائع قد جاء الذي أصيب في الأسفل والسليم
الذي أصيب من أسفل والسليم من فوق. فقال نعم. هل أظهرته؟ فقال يا رسول الله أصابته السماء. فقال هل أظهرته الناس من غش فليس منا؟
قال ما هذا؟ قال أصابته السماء. فقال هل جعلته فوق من غش فليس منا؟ طيب ما الفرق بينه وبين العيب خيار العيب؟
أن خيار أن التدليس بفعل البائع وبقصده، وأما العيب فقد يكون يعني بخلاف قصد البائع، ليس بقصد البائع.
قد هو بقصده.
لكن التدليس متعين بقصد البائع. بقصد من البائع.
ما هذا الفرق؟
خيار التدليس.
ما الفرق بين التدليس والعيب؟
العيب يعني يغطي القط لعيبا واقعا في هذه السلعة ويظهرها بأنها كاملة بأنها خليط منه، والخيار التدليس بأن يصفها بصفة مرغوبة فيها وهي خليط منه.
طيب
تدليس أن يخفي العيب حين البيع والعيب أن يكون سابق
البيع. سلام. نعم.
العيب أن يكون في أصل السلعة وتدليس أن يكون في وقت الشراء.
خلاص ثلاثة. العيب فوات كمال، فوات كمال العيب. وأما التدليس فهو إظهار محاسن وهي خالية منها، هذا الفرق. فالمدلس يظهر السلعة بمظهر حسن مرغوب وليس كذلك، والعيب إيش؟ فوات كمال في السلعة، يعني السلعة الأصل خلوها منه، هذا هو الفرق. طيب إذا أعتق المبيع الذي ظهر فيه العيب فما الذي يتعين هنا؟
تعين الأرش.
لماذا؟ يتعذر الرد حيث أن العبد تحرر ولا يمكن أن يعود رقيقا. طيب في خيار يكون بكذب البائع ويسمى محمد الخيار بتخبير الثمن. وش معنى تخبير الثمن؟ يعني يخبر المشتري بخلاف الواقع. مثاله لا
يشتري مثلا
سيارة 80,000 ثم يأتيه
رجل ويقول بعنيها برأس مالها، فيقول رأس مالها 100,000.
صحيح، أن يبيع السلعة برأس مالها ويدعي أن رأس مالها 100 ورأس مالها في الحقيقة 80، هذا البيع بتخبير الثمن. طيب هل له مثل أصل يعني يرجع إليه في هذا، يعني من السنة أو من القرآن، بحيث نقول لك الخيار لأنه أخبرك بخلاف الواقع؟ يلا عبيد. كيف؟ نوع من الغش أو من التدليس؟ هو أقرب للتدليس، أقرب منه إلى العيب، وداخل في الحديث لأن الغش تدليس، هذا أقرب ما يلحق به في الأصول. طيب إذا اشترى ثوبا بعشرة ثم غسله ونظفه بخمسة وباعه بالتخبير بالثمن وقال إنه بخمسة عشر، ماذا تقول؟ هل يجوز هذا أو لا؟ لا يجوز، يعني لا يجمع بين أصل الثمن وبين أجرة التغسيل، بل يقول اشتريته بكذا بعشرة وغسلته بخمسة. طيب الآن الأخير، السابع من أقسام الخيار وهو الأخير وهو درس الليلة. يقول السابع خيار يثبت لاختلاف المتبايعين. ها كيف خذنا؟ ما يخال، ينبني بعض على بعض. فإذا اختلف في قدر الثمن اختلف الفاعل البائع والمشتري في قدر الثمن، فالبائع يقول 100 والمشتري يقول 80، تحالف أي كل واحد منهما يحلف، لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، فالبائع مدعي والمشتري مدعى عليه، والمشتري أيضا مدعٍ والبائع مدعٍ عليه. البائع يدعي الأكثر والمشتري يدعي الأقل، فلهذا كان الحلف بجانب الطرفين. ولا ينافي هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن كل منهما مدعٍ ومنكر. فلهذا نقول إذا اختلف في قدر الثمن تحالف، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن هناك بينة، ومشروط بما إذا لم تكن إذا لم تقم قرينة تكذب قول أحدهما. فإن كان هناك بينة فالثمن ما شهدت به البينة، وإن كان هناك قرينة تكذب قول أحدهما فإنه لا يلتفت إليه. مثال الأول: تخالف البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال البائع قدره 100 وقال المشتري قدره 80، وأقام المشتري بينة أنه 80، فمن القول قوله؟ قول المشتري لوجود البينة. وكذلك لو أقام البائع بينة أنه 100 فالقول قول البائع لأنه معه البينة. وإذا ادعى أحدهما ما لا يمكن أو ما كان بعيدا، مثل أن يقول: بعت عليك حزمة هذا البصل 100 ريال وهي في السوق 10، فقال المشتري: اشتريتها 10. فهل نقول في هذه الحال إذا لم يكن بينة يتحالفان؟ لا. لماذا؟ لأن دعوى البائع يكذبها القرينة، تكذبها القرينة، فلا عبرة بها. فيقال الآن:
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.